بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 48. موضوع حلقة اليوم الثوابت في باب الحسبة. ماذا تعني كلمة حسبة؟ أمر بالمعروف متى ظهر تركه، ونهي عن المنكر متى ظهر فعله. الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولاية من الولايات الدينية في المجتمع الإسلامي وفي الدولة الإسلامية. الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القطب الأعظم في الدين، المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين بإقامته على وجهه كما أمر الله، استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الجهاد الدائم المفروض على كل مسلم، لا قيام لشريعة الإسلام بدونه، ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه. لقد ضيعت رسوم هذه الفريضة ومعالمها في واقعنا المعاصر، ما بين تارك لها ومعرض عنها بشهوات أو بشبهات، وما بين مستخدم لها بغير فقه ولا علم ولا حلم ولا بصيرة ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، فجاء احتسابه بعكس ما قصد منه. ترتب عليه من المفاسد ما هو أسخط لله من المنكرات التي انتصبوا لإزالتها. والحق وسط بين الغلاة والجفاء، بين الغالي فيه والجافي عنه. ما هي الثوابت في هذا الباب؟ ما هي المحكمات القطعيات؟ جملة من المحكمات، أولها أن هذه الفريضة فرض على الكفاية، وقد تتعين في بعض المواضع. الله جل وعلا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لم يقل كونوا جميعا آمرين بالمعروف، بل قال وليكن منكم. فإذا مهما قام به واحد أو جماعة ممن تحصل بقيامه به الكفاية وتندفع به الحاجة، سقط الحرج عن الباقيين، واختص الفلاح بالقائمين به. إن تقاعد عنه الخلق جميعا أثم الخلق جميعا. هذا هو الشأن في فروض الكفاية. إذا قام بها البعض سقط عن الباقيين، إذا لم يقم بها أحد فإن الإثم يلزم الجميع. واحد دخل من الباب وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا لم يرد أحد فأهل المسجد جميعا يأثمون، إذا رد واحد فقد رفع الحرج عن الجميع ده معنى فرض الكفاية. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين، اللهم آمين. من الثوابت أيضا في هذا الباب عدم اختصاصه بأصحاب الولايات. ليس صحيحا ان فقط لا يجوز الاحتساب الا من المعينين من قبل السلطان. المعينون من قبل السلطان عليهم الواجب مضاعف والمسؤولية مضاعفة، فهذا واجبهم الديني وواجبهم المهني باعتبار ما قلدوا به من ولاية من قبل السلطان. لكن يبقى ان هذه الولاية حق لكل مسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قول أيضا في أئمة الجور: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير مشهور يقول: أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بالتغيير إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره. فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. والأحاديث في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، لكنها مقيدة بالاستطاعة. إمام الحرمين الجويني رحمه الله يقول: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إذا لم يندفع عنها بقوله: ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإذا انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. من المعالم أيضا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، قلناها بهذا المزيد مرارا ونؤكد عليها بمناسبة الحديث عن الاحتساب: ما كان في محل الاجتهاد لا يكون محلا للحسبة. يعني لا تنكر على من جاء بأمر للاجتهاد فيه مجال وللنظر فيه مساخ. إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى. مثلا ستر الوجه قضية خلافية، ليس لك أن تحتسب على امرأة كشفت وجهها، تحتسب عليها إذا تبرئت بزينة إذا كشفت ما سوى ذلك. لكن أما لأن الوجه قضية خلافية يبقى فيها شيء من التناصع الخفيف، لكن ليس محلا لإنكار ولا محلا للطعن والقدح في دين المخالف أو الوقوع في عرضه أو القدح في عدالته، فإن هذا بغي يسخطه الله ورسوله. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة فقال: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. فإذا كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. له عبارة جميلة: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. كلما اختلف في مسألة خلافية نتشاكل ونتحارب ونتقاطع ونتهاجر ونتدابر، لم يبق بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة. الإمام الغزالي رحمه الله يذكر فيما يكون فيه الحزبة: كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. كلام العلماء دقيق ومركز، كل كلمة توزن بميزان الذهب. كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. طيب، من القواعد ايضا حسم المنكر بما ينحسم به من الكلمة الى السيف. حسم المنكر بما ينحسم به من الكلمة الى السيف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. شيخ الاسلام رحمه الله يقول: ومن لم يندفع فساده في الارض الا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي الى البدع في الدين. في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. من جاءكم وامركم جميع او امركم على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. وهكذا ايضا يقول: من كفر المسلمين واستحل دماءهم واموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله، فانه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل او القتال. فانه اذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف واكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من اعظم الاسباب التي ترضي الله ورسوله وتصلح امر المسلمين. يكمل هذه القاعدة ويزيدها جلاء وبيانا وجوب الاقتصار في التغيير على قدر الحاجة، لان المقصود ازالة المنكر لا ان تعاقب عليه، لان ازالة المنكر حق لكل مسلم، اما العقوبة عليه فان مردها الى السلطان. فلا تخذ بين دورك وبين دور الحاجة. ان تعاقب على منكرات العقوبة دي قضية قضائية مردها الى السلطان، اما ان تمنع منكرا حاضرا في الحال كل مسلم مسلط على هذا. ولهذا الغزالي رحمه الله يقول: اعلم ان الزجر انما يكون على المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع يكون على الحاضر الراهن، وليس الى احد الرعية الا الدفع. شاف منكر يتعامل معه، اما يزجر عما سيكون او يعاقب على ما قد كان تلك قضية سلطانية مردها الى السلطان والى الحاكم. العقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن، وليس الى احد الرعية الا الدفع، وهو اعدام المنكر. فما زاد على قدر اعدام المنكر فهو اما عقوبة على جريمة سابقة او زجر عن لاحق، وذلك الى الولاة لا الى الرعية. من المعالم ايضا بقاء انكار المنكر بالقلب كاملا وجازما في جميع الاحوال. انا افهم تستضعف عن الانكار باليد، السلطان سيفه مسلول، باللسان ممكن تستضعف عنه سيفه مسلول، لكن بالقلب لا سلطان على ما في القلوب الا لعلام الغيوب. لا يملك أزمة القلوب إلا الله. لا ينقص إنكار المنكر بالقلب، لا ينقص إلا بنقص الإيمان. لو كان إيمانك جازما لكان إنكارك للمنكر جازما بقلبك. هذه لم يسلط الله عليها أحدا غيرك. حب القلب وبغضه لا سلطان عليه لأحد من الناس. لا ترد عليه عوارض الإكراه، فيجب ان يبقى كاملا جازما، لانه لا يوجب نقص ذلك الا نقص الايمان. ابن مسعود في حديثه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي بعثه الله في امة قبلي الا كان له من امتي حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ابن مسعود سمعويا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقاله هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. وهو يشير بهذا إلى أن المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. أما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. وأصل هذا كما يقول شيخ الإسلام أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن يكون فعله للوجوب ودفعه للمنكر بحسب قدرته وقوته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الجاهليات المعاصرة أصحاب الأهواء والشهوات المعاصرة لا يجتهدون فقط في إشاعة المنكرات بل في تطبيع الحس البشري معها حتى تصبح جزءا من المألوف اليومي للحياة. فرض الشذوذ مش على الواقع، على الفكر، على الثقافة، على العقول، على القلوب. دسائس تدس في أفلام كرتون، في مسرحيات، في مسلسلات، في مقالات، حيث إن الفكر البشري الحس الإنساني يطوع يدجل يروض، يعني يستحل. إذا استحل المعصية انتقد المعصية من باب العصيان والفسوق إلى باب الكفر. استباحة المعصية كفر. اجتهاد الجاهليات المعاصرة ألا تبقى المعاصي في دائرة الفسوق بل تنتقل بأصحابها إلى مرتبة سحيقة، إلى درجة سحيقة استباحتها. دسائس في الإعلام، دسائس في مناهج التعليم، دسائس في كل وسائط التواصل الاجتماعي المعاصر من أجل تطويع الحس البشري لتقبل المنكرات والتعامل معها باعتبارها جزء من الواقع الطبيعي الذي لا ينبغي أن يثير اشمئزازا ولا نكارة ولا استقباحا ولا استهجانا. ولهذا أهل الدين عندما ينكرون على أصحاب المعاصي حتى لو لم يرتدعوا وينزجروا عن المعصية على الأقل تبقى جزوة الإيمان في قلوبهم موجودة. يفضل الآن عارف الذي يعني يأكل الربا، كل ما يسمع الربا حرام 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 حرام، تبقي له على قدر من القلق النفسي داخله. هذا القلق هذه خميرة الإيمان داخل النفس تبدأ منها في يوم من الأيام رحلة التوبة ورحلة العودة إلى الله عز وجل. إذا قدمت له رشو الضمير ودجنت شعوره وحسه تجاه المنكر وأصبح يتعامل معه باعتباره فيها قولان فيها اجتهاد فيها كذا، وشوية شوية تنقض في حياته عرى الدين عروة عروة وتنقض عرى الاعتقاد عروة عروة. فعلى الأقل عندما نذكر الناس بما تورطوا فيه من المناكر ونحضهم على التخلص منها ولو لم ينتفعوا في الحال قد ينتفعون في المآل. تبقى هذه الكلمة ترن، وكم من كلمة تسمعها الأذن الآن وتنقدح آثارها في النفس بعد حين. فأرجو أن لا يمل أصحاب الحق من التذكير بالحق، ما بقي فيهم عرق ينبض ونفس يتردد حسبة لوجه الله تعالى. والحديث موصول، نواصله الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.